قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا درس من دروس آيات الأحكام وتفسيرها. نتناول آية من سورة النحل، ألا وهي في معرض الامتنان على الخلق، إذ الله يقول: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، قال بعض العلماء إن المراد بالسكر الخمر، وعليه فالآية كانت في معرض الامتنان على الخلق بإباحة ما يتخذ من ثمرات النخيل والأعناب ومنه السكر والرزق الحسن. كذا قال بعض العلماء إن المراد بالسكر الخمر، وقالوا: وقد كانت مباحة في العهد المكي كله إلى أن نزل تحريمها القاطع في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وقال آخرون من أهل العلم إن الآية ليست بصريحة في الخمر، فكلمة السكر قد تطلق على الخمر وقد تطلق على غير الخمر مما هو حلو الطعم، فمن ثم قالوا لا نسخ، والآية في معرض الامتنان، والمراد أطعمة شهية لذيذة تتذوق ويستمتع بها. كذا قال فريق من أهل العلم. فعلى هذا سيكون هناك اتجاهان في الآية الكريمة: هل المراد بالسكر الخمر ومن ثم لزاما سنلجأ إلى النسخ، أو أن المراد بالسكر ما هو أعم من الخمر أو غير الخمر حتى نفر من دعوى النسخ. وهذا اتجاه فريق آخر من العلماء. إلا أن كثيرا من أهل العلم نحوا في تفسير الآية منحى، ألا وهو أن المراد بالسكر الخمر. وعلى ذلك فالآية قد تطرق النسخ إليها. لا يخفى عليكم أن الخمر جاءت فيها عدة آيات وكأنها إرهاصات بين يدي الآية الحاسمة القاطعة في تحريمها. فعندنا في الخمر وشأنها قال تعالى فضلا عن الآية المذكورة: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ففيها تضييق لاستعمال الخمور، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إلا أنه أيضا ينبغي أن يكشف الغطاء عن معنى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لأن السكران لا يوجه إليه خطاب ولا يفهم خطابا، فكيف نوجه الخطاب لشخص سكران ونقول له لا تقرب الصلاة وأنت سكران؟ فمن العلماء من أجاب على هذا فقال إن السكر درجات، فهناك سكر يجعل الشخص ثملا ثقيلا لم يعد يعي، وسكر دون ذلك تفهم ما حولك وتعرف ما حولك ولكن لست في كامل تركيزك. فحمل بعض العلماء هذا على نوع السكر الذي لا يذهب بالعقل بالكلية. قال آخرون إن الخطاب وجه في قوله تعالى للذين آمنوا والمراد بعضهم، فيا أيها الذين آمنوا امنعوا السكران من دخول المسجد، فيكون في ظاهره العموم، إلا أنه أريد به أقوام مخصوصون وهم القائمون على أمر الناس أو الذين بيدهم أمر ونهي أو العقلاء منهم. يا عقلاء لا تدخلوا السكارى، لا تدخلوا السكارى المسجد. فهذا الوجه هو الثاني. ونزل في الخمر أيضا قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فهذه الآية بيّنت أن الإثم أكبر من النفع، ومع ذلك قد كانت الخمر مباحة في ذاك التوقيت. ولا يخفى أن سورة البقرة من السور المدنية، فعلى هذا فالعهد المكي كله كانت الخمر فيه حلالا، وأكثر العهد المدني أيضا، فإن البقرة مدنية والذي فيها يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فهو إرهاص بين يدي تحريم الخمر، إرهاص بين يدي تحريم الخمر. فالحاصل من ذلك، الحاصل من ذلك أنه قد روي أيضا من الآثار أثر عن عمر ولكن في طرقه مقال، وإن حسنه بعض العلماء إلا أن طرقه فيها مقال، أنه قال يا رسول الله ادعو الله أن ينزل لنا في الخمر قولا شافيا أو أن يبين لنا في الخمر قولا شافيا، فنزلت الآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فعلى هذا الذي ورد في الخمر على ما ذكر أربع آيات، آية النحل وهي أولى تلك الآيات وهي المكية، النحل مكية، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، وبعد ذلك آية النساء الطولة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، وآية البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، وآية المائدة وهي آخر ما نزل من الآيات في هذا الصدد إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قد كانت هناك من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث أيضا أقول إنها كانت سدا للذريعة، وبعد ذلك نسخت هذه الأحاديث كحديث النهي عن الانتباذ في المزفت والمقير والنقير والحنتم. الانتباذ أن يوضع الماء مع التمر أو الماء مع الزبيب في هذه القدور، النقير جذع نخلة ينقرونه وضعون فيه ماء مع تمر، فيكون الجو فيه حار فيسرع بالمشروب إلى التخمر، فقد تشرب خمرا وأنت لا تشعر، أنت عملتها كالخشاف في زمننا، قد تتوقع أنه خشاف لكن يكون خمرا. والحنتم الجرار، الجرة التي هي مصغرة البلاصي في زمننا تسمى الحنتم، أيضا داخلها دائما حار، التي يضعون فيها المشي في بلاد مصر، والمزفة المطلي بالزفت، والمقير المطلي بالقار أيضا. فهذه القدور كان النبي نهى عن الانتباذ فيها حتى لا تصل بالشخص، لا تصل بالنبيذ إلى درجة الإسكار وأنت لا تشعر، وأنت لا تشعر. بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن الانتباذ في الظروف، يعني هذه القدور، ألا فانتبذوا ولا تشربوا مسكرا، ألا فانتبذوا ولا تشربوا مسكرا. فأخذ مما سبق أن تحريم الخمر كان تدريجيا، كان تدريجيا، وهذا الشأن في كثير من الأشياء. ففي أبواب الأنكحة مثلا كان أمر نكاح المتعة مباح، بعد هناك سلسلة من المراحل في تحريم نكاح المتعة والتضييق فيه حتى نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأبد. ومن التدرج في الأحكام ما نحن بصدده الآن، أن عاشوراء كانت فرضا، كانت يوما واحدا، وصومه فرض على المسلمين، وبعد ذلك فرض الصيام، وكان تدريجيا أيضا. ففي بداية فرض الصيام كان من شاء صام، ومن شاء أفطر وأطعم ما كان كل يوم مسكينا، سواء كان مستطيعا الصيام أو غير مستطيع. وبعد ذلك فرض رمضان، فرض رمضان. جئنا إلى الصلوات نجد نفس الأمر، في أول الأمر ما كانت هناك إلا صلاتان فقط، صلاة الصبح وصلاة العصر، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وفي رحلة الإسراء فرضت الصلوات، ولكن كانت هناك أمور ثانية أشق، وانتقل التدرج إلى التخفيف، كمسألة الصدقات أو الزكوات. في أول فرضها قال تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، فكان الذي ينفق الزائد عن حاجة المسلمين، لاحتياج المسلمين إلى المال آنذاك، فكان الشخص يأخذ من ماله قدر حاجته ويخرج الباقي، على قول من الأقوال، وهو قول شهير في تفسير قوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي الزائد. بعد ذلك نزلت أنصبة الزكوات ومقادير الزكوات، وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وهناك على هذا الغرار أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث، فكان الناس في حاجة وعوز وفقر، فطبعا إذا كان اللحم زائدا وبعد ثلاث لن تأكل ستضطر للتصدق به. بعد ذلك لما وسع الله على المسلمين أباح النبي وقال: كلوا وادخروا كيف شئتم. فكان هناك تدرج في الأحكام لمراعاة أحوال المكلفين من الخلق، هذا وعن الخمر. فالخمر كما سلف بيانه في آية البقرة كل ما خمر العقل، وخمر العقل أي غطى على العقل، فالتخمير التغطية، خمروا آنيتكم غطوا آنيتكم. الخمر تكون من أي شيء يجوز أن تصنع منه، العبرة بما آل إلي هذا الشيء، فتكون من الشعير، تكون الخمر أحيانا من الشعير، يصنعون من الشعير خمرا، يصنعون من التمر خمرا، يصنعون من الزبيب خمرا، يصنعون من التمر خمرا، من الزبيب خمرا، من الشعير خمرا، يصنعون من العسل خمرا، فكل ما يقبل أن يتخمر ويصل إلى حد الإسكار فهذا داخل في باب الخمر. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يصنع باليمن يقال له البتع أو مسكر هو، فقال النبي عليه الصلاة والسلام حرام هو، حرام هو، فقال سأل النبي أو مسكر هو، ثم قال كل شراب أسكر فهو حرام، كل شراب أسكر فهو حرام، فعلى ذلك أي شراب ينظر إليه مسكر أو ليس بمسكر. وأيضا في هذا الصدد ما أسكر كثيره فقليله حرام. وحين تجدون في كتب الفقه أن الأحناف مثلا يجوزون الشراب على الثلث أو على النصف أو على الربع، وأنت لا تفهم معنى على الثلث أو على النصف أو على الربع، تصور ذلك أن الحرارة بلا شك تجعل الشيء يخمر بسرعة، يتخمر بسرعة. فإذا وضعت مثلا تمرا في ماء، تمرا في ماء، ستتركه ساعة ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات لن يسكر، لكن إذا تركته يومين أو ثلاثة أيام مع تدفئته ستراه يتحلل ويصبح خمرا قد يسكر، أو أربعة أيام. فكان الناس تعجلا منهم يأتون مثلا بالنبيذ، يضعون النبيذ على النار، يعني تمر وماء، تمر في ماء على النار أو زبيب في ماء على النار ويسخنون فيغلي. إذا كان في لتر ماء تبخر نصفه يقولون يجوز أن نشرب على النصف لأنه ما زال لم يسكر، لكن مثلا إذا تبخر ثلثاه معناه أنه ركز وأصبح مسكرا. فهذا معنى قولهم على النصف أو على الثلث أو على الربع، أنهم يسخنونه ويضعونه على النار إلى أن يبقى مدة زمنية، فمثلا لتر يصبح نصف لتر، يصبح ربع لتر، فيصل إلى التخمر ومن ثم يسكر والعياذ بالله. استحدثت في أزمننا مواد مسكرة جديدة عياذا بالله، التي تستخرج من المواد البترولية كالبنزين ونحو ذلك من الأشياء التي أصبحت تستخرج من المواد البترولية. فالحاصل في هذا أن كل شراب أسكر فهو حرام كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعود إلى آية النحل، ومن ثمرات النخيل، النخيل تخرج منه ثمرات أحيانا تكون ولها أسماء متعددة، مثل منها البلح، البلح يسمونها بلح، ما تقول لك هذا مبلح، بس أن إذا كان عندنا مثلا إذا كان عندنا بنسميه احنا بلح زغلول مثلا أو بلح سماني الأصفر، أو إذا كان في جزء بني يقول بدأ يبلح، إذا كان تحول كله إلى بني أصبح رطبا، أصبح الآن رطب مثل البلح الأمهات في مصر. كل ثمرات النخيل يمكن أن يصنع منها الخمر، وكل والأعناب كذلك، الزبيب، العنب نفسه، فهذا امتنان من الله. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. هذا والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. والحمد لله رب العالمين. ولا يخفى عليكم أن النبي لعن في الخمر 10 أصناف، لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وساقيها، لعن فيها 10 أصناف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أطلق عليها العلماء أم الخبائث كما لا أخفى عليكم، ويذكرون في سبب ذلك بأسانيد ليست مرفوعة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما هي مقاطيع أو مأثورات عن بعض الأولين، أن امرأة أدخلت رجلا عليها البيت، وكلما دخل أو صدت بابا إلى أن دخلت في الغرفة الأخيرة وخيرت بين أشياء 3، إما أن يزني بها، وإما أن يقتل طفلا موجودا هنالك، وإما أن يشرب الخمر، وإلا ستفضحه وتلصق به تهمة كبيرة. فنظر من وجهة نظره القاصرة فرأى أن أيسرها الخمر، يعني خير بين الخمر وبين قتل الولد وبين الزنا بالمرء، فرأى أن أخفها ضررا من وجهة نظره الخمر، فشرب الخمر حتى ثمل وذاب عقله، فتحكمت فيها، حملته على الزنا بها وحملته على قتل الولد. فلذلك أطلقوا عليها أم الخبائث، أطلقوا عليها أم الخبائث، أن بتناولها يفعل كل خبيث. فكان الرجل يقع على أمه وهو سكران، يعبث بعذرته، يقضي حاجته من التبرز ويعبث بعذرته، يقع على ابنته، يتعرى ويمشي في الشارع عريانا، يفعل كل خبيث. فالحمد لله على ديننا الإسلام، ذلكم الدين القيم الذي حفظ الله لنا به عقولنا، فعقولنا حفظت، وليس من حقنا أن نذهب عقولنا، ليس من حقنا وليس بجائز لنا أن نذهب عقولنا، فالله حرم الخمر حفاظا على عقولنا. فمن مقاصد الشريعة حفظ العقول، وذلك بتحريم الخمر، حفظ الأبدان، قد قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وحرم الله الانتحار، وحفظ الأموال، لا تأكلوا أموالكم بينكم باطل، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، إنه لا يحب المسرفين، وحفظ الدين. فحفظ الأموال وحفظ الدين وحفظ المال وحفظ العقل وحفظ العرض، حفظ الأعراض، فمن ذلك حرم الزنا وحرم النظر إلى النسوة المحرمات. فالحمد لله على هذا الدين القيم. يقولون من مقاصد الشريعة 5: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العرض، حفظ العقل. والحمد لله جاءت نصوص في ديننا لحفظ هذه الأشياء، حفظ الله لنا ولكم ديننا وعقولنا وأبداننا وأموالنا وأعراضنا. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحدود في باب الحدود إن شاء الله. أخوكم بس كان معه حديث ذو أهمية، وهو لدفع إشكال قد يتورد على بعض الإخوة، يتعلق بكيف قال الرسول في آخر حياته: ما هذا اليوم الذي تعظمه اليهود، أو ما هذا اليوم قالوا يوم تعظمه اليهود، قال: لأن عشت إلى قبل أصومن 9، مع أنه في أول مقدمه للمدينة قال ذلك، فكيف تكرر هذا الكلام؟ درس بس لحظات بس، اتفضلوا يا جماعة. الذي
قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.
سبحان الله وما أنا من المشركين.